بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني من أحاديث بلوغ المرام، نقرأ الأحاديث ونعلق على إسنادها أولا، ثم نرجع ونأخذ المسائل المتعلقة بها، كل ذلك إن شاء الله تعالى باختصار. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. من المراد؟ من هم الثلاثة؟ من هم الثلاثة؟ عند من؟ ثلاثة. من هم الأربعة؟ أصحاب السنن: الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي. الثلاثة هم هؤلاء الأربعة بإخراج واحد منهم، بإخراج ابن ماجه، بإخراج ابن ماجه. من هم الثلاثة إذن؟ أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه أحمد. أخرجه أحمد أيضا وصححه. هذا الحديث مشهور بحديث بئر بضاعة، والحديث بقصته أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من بئر بضاعة، من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، أي بئر ترمى فيها ويلقى فيها هذه الأشياء. قال الخطابي رحمه الله يعني مبينا أن المقصود من ذلك أن الريح أو السيل أو ربما شيء مجموع هذين الأمرين يسحب هذه الأشياء المستقذرة والنجسة ويلقيها في ذلك البئر. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منها: أنا أتوضأ من بئر بضاعة؟ وفي رواية: أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وإن كان قد نفى بعضهم رواية النون وقال هي بالتاء، لكن الراجح أن الحديث جاء بالوجهين: أنا أتوضأ أي نحن، أتتوضأ أي أنت، لأن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها فسئل عن ذلك فقيل: أتتوضأ من بئر بضاعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحديث الذي هو الماء طهور، الماء طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء. طهور بمعنى أنه طاهر، الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه وتقويته وتوهينه، وأمثل أسانيده ما جاء من طريق أبي أسامة محمد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع بن خديج عن أبي سعيد. هذه الطريق هي التي قال فيها الترمذي: إن أبا أسامة، وهو من؟ حماد ابن أسامة، قد جود هذا الحديث. قال: فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. الروايات تشير إلى وجود اضطراب في تعيين اسم الراوي عن أبي سعيد، ولكن الترمذي رحمه الله رجح طريق أبي أسامة فخلص عنده الحديث من الاضطراب، لأن شرط الاضطراب عدم الترجيح، وهنا قد رجح. ويقول الحافظ ابن حجر: صححه أحمد ابن حنبل، فإن أحمد بن حنبل قال: حديث بئر بضاعة حديث صحيح. ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم، هؤلاء صححوا هذا الحديث. ويقول ابن منده في إسناد هذا الحديث: إنه إسناد مشهور. فإذا كانت قد رجحت طريق أبي أسامة، فيبقى النظر في عبيد الله بن عبد الله بن رافع الذي قال عنه الحافظ في التقريب: مستور، وجهله بعضهم فهو مجهول حال. لكن بعضهم حسن الحديث كالشيخ الألباني رحمه الله لتصحيح الأئمة لهذا الحديث، وهذا عنده توثيق ضمني لعبيد الله بن عبد الله وتقوي من شأنه. فإن أحمد قال: حديث بئر بضاعة صحيح. وقال النووي: صححه ابن معين والحاكم وآخرون من الأئمة الحفاظ. قال: وقولهم مقدم على قول الدارقطني إن هذا الحديث ليس بثابت. ورد ابن الجوزي أن كلام الدارقطني لا في سننه ولا في علله، لم نجده قال لا في علله ولا في سننه، بل الذي في العلل هو ذكر الاختلاف من غير تضعيف. وحديث بئر وضاعة ذكروا له شاهدا من حديث سهل ابن سعد، الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء في المجلد الأول صفحة 45. وأما قوله الماء طهور، فهذا يدل عليه قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء طهور يتطهر به، ومعنى طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، استعمل في الطهارة وفي رفع الأحداث، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وستأتي مسائل هذا الحديث. والحديث الذي بعده حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال: أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. وهذا الحديث قد اتفق أهل العلم وأئمة الحديث بأنه ضعيف. قال النووي رحمه الله في المجموع في المجلد الأول 110: حديث أبي أمامة ضعيف لا يصح الاحتجاج به. وقد اتفقوا على ضعفه أي بزيادة إلا أن يطهر النجس شيء إلا ما غلب، هذه الزيادة ضعيفة باتفاق المحدثين. ونقل الإمام الشافعي تضعيفه عن أهل العلم بالحديث. وقال ابن الملقن في البدر المنير في آخر البحث في المجلد الثاني صفحة 83: فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف لا يحل الاحتجاج به لأنه ما بين مرسل وضعيف. أي استثناء؟ إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. وقد قيل الحديث هذا أوله صحيح والاستثناء ضعيف، أن أوله فيه الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب، وكون الماء الأصل فيه الطهارة هذا قد دلت عليه أدلة القرآن والسنة. ومع أن هذا الحديث ضعيف إلا أنه قد انعقد الإجماع على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، لا بد من هذا القيد، بنجاسة تحدث فيه فهو نجس، لأنه قد يتغير طعمه بشيء طاهر، وقد يتغير ريحه بشيء طاهر، وقد يتغير لونه بشيء طاهر، فلا يسلبه طهورية. قال البيهقي: الحديث غير قوي إلا أن لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا، لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا، أي لا نعلم خلافا في نجاسته إذا تغير بنجاسة تحدث فيه، والله أعلم. وقال الشافعي بعد التضعيف الحديث ونقل التضعيف عن أهل الحديث، قال: وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا، أي الإجماع على مضمونه. ولهذا قال ابن الملقن: إذا علم ضعف الحديث تعين الاحتجاج بالإجماع. ونقل ابن المنذر الإجماع عليه كما في كتاب الإجماع صفحة 33، قال: أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. ونقل الإجماع غير واحد. هذا حديث من؟ حديث أبي أمامة. وسيأتي حديث القلتين إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا في درس اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى.